أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو فسخ المالك المضاربة في السفر، في سفر العامل لغرض الاتجار، فهل تكون نفقة الإياب على المالك أو أنها تكون على العامل في البيع؟ هذا اللي كنا عم نبحث عنه. بعد التسليم بأنه إذا كان الفاسخ من طرف العامل فهو الذي يتحمل حينئذ النفقة، لأن الإقدام على السبب والرضا بالسبب والرضا بالنتيجة. وإنما الكلام فيما لو كان الفاسخ من طرف المالك أو حتى بالانفساخ لم يناقش، من ناقش في ذلك أو فرقه إنه ناقش فقط في صورة فسخ المالك، حيث ادعى بأنه على وجه قوي أو إشكال قوي أن يكون نفقة الإياب في كيس العامل لأن تكون من جيب المالك في البيت. واستدل على ذلك كما تقدم معنا بالتباني بين المالك والعامل، أن العامل لا يتحمل إلا الخسارة التي تلحق به نتيجة بذل العمل في رأس المال إن لم يكن هناك حاصل في البيت وناتج، وغير ذلك من الخسارات ما بيتحملها في البيت، هو والمالك أقدما على هذا حينئذ المطلب. فلا ينبغي أن يحمل العامل خسارة أزيد حينئذ من تلك الخسارة، ولو كانت تلك الخسارة هي نفقة الإياب فيما لو كان الفسخ للمضاربة، لأنه إذا كان في بقة المضاربة موجودة في ربح راح يكون من مجموع المال، إن لم يكن هنالك ربح من كيس العامل، إن كان هنالك فسخ ومن المالك راح تكون من كيس المالك من العامل في البين، وهذا حينئذ إضرار أو فقل بعبارة أخرى خسارة أخرى غير تلك الخسارة، وهذا خلاف حينئذ التباني. قلنا بأن هذا فيه نقاش، لأنه ما هو المقصود بهذا التباني؟ إن كان الاستدلال بالحكم بالإطلاق صحيح علي بن جعفر قلنا ما فيه، وإن كان الاستدلال بأساس هنالك شرط ارتكازي فيما بين المالك والعامل، يشترط حينئذ العامل على المالك ذلك ضمن عقد المضاربة، فبمعنى هذا خارج عن فحوى المضاربة اللي هو الالتزام في الالتزام، وبمعنى آخر اللي هو الالتزام التابع لو سلمنا به، وسلمنا به ذكروا ضمن البحوث والمسائل السابقة، وهو أن الشرط ليس فقط وفقط هو الالتزام في الالتزام، بل يشمل حتى الالتزام التابع، فيشمل الالتزام الشرط التي ضمن العقود الجائزة، لكن ما دام العقد موجودا ومحفوظا حتى إذا ما فسخ العقد أو انفسخ في البين، هذا الالتزام انقلب من التزام تابع إلى التزام ابتدائي، إلى شرط ابتدائي، واللي هو بمثابة الوعد الذي لا يجب الوفاء به. وفي الفرض صار في فسخ بالنسبة للمضاربة ولو من قبل المالك في البيت، فلا يكون مشمول لإطلاقات وعمومات المؤمنون أو المسلمون عند شروطه. وبقي لدينا أن نلتزم بقاعدة الضرر، قاعدة لا ضرر في البيت، لأنه بدأ تحمل أمرته أنه يروح يسافر ويتاجر ثم فسخت المضاربة فحملته نفقة الإياب من كيسه في البيت، وحسب الفرض كان ذهابه وسفره لا لغرض إلا لغرض الاتجار، لا بده يروح زيارة ولا سياحة ولا عم يضارب عن نفسه ولا عم يضارب في مال آخر في البيت، فتحميل النفقة من ماله نفقة الإياب ونفقة السفر في الرجوع في البين بعد إبطال وفسخ المضاربة من قبل المالك إذا نحو إضرار. وهذا كان الجواب هو أنه هو أقدم على معاملة يعلم مسبقا بأنها هي معاملة جائزة، وساعة شاء بوسع المالك أنه يفسخ حينئذ المضاربة كما أن العامل، لأنه هي جائزة من الطرف كما تقدم معنا، وبالتالي ساعة شاء في حينئذ كل من هو يفسخ. فلما أقدم على مثل هذه المعاملة فكل ما تحتمله هذه المعاملة، يعني كل إطلاقاتها الأحوالية وإطلاقاتها التي تأتي فيما بعد الطولية بده هو يلتزم حينئذ بها، فيكون هو أقدم بنفسه على معاملة وعلى عمل جائز حينئذ، فسوف يتحمل كل التبعات التي تكون حينئذ من طرفه، فلا يكون في الفسخ نحو، مش في الفسخ، في إضرار، في تحمل النفقة في كيسه نحو ضرر حينئذ يلحقه، حتى يكون منفيا بقاعدة لا ضرر. حاولنا أن ندخله بالجواز، ندخل لا ضرر بالنسبة للجواز، هذا الجواز يكون منشأ للضرر فيه، بيكون منشأ للضرر لو ابتداء الأمر كذلك. أما إذا كان بعد ما هو أقدم على مضاربتين يعلم مسبقا بأن هي جائزة حينئذ، يعني هو من رأس يعلم أن المضاربة جائزة، وساعة شاء بوسع المالك حينئذ أن يفسخ حينئذ تلك المضاربة، وأن الجواز جواز من الطرفين وليس جوازا من أحد الطرفين اللي هو مثلا العامل مثلا دون الجواز من الطرفين، فيكون هو أقدم بملء اختياره على تقبل نتائج حينئذ هذه المعاملة التي يجوز فسخها ساعة يشاء فيه قلبه. الوجه الأخير هو الوجه لا إذا في عن عفوا إذا في عندنا دليل على الضمان، نحن لا بدنا بجواز المضاربة، بدنا ننفي الجواز، جواز المضاربة كن منشأ للضرر، بدنا ننفي الجواز ونثبت اللزوم، هذا اللي بدنا نعمل. مش مشكلة، الجواز ما هو منشأ الضرر الذي لحق العامل هو جواز المضاربة، هذا اللي بده البضاعة اللي بدنا ندعيه، هذا اللي من جابتنا اخترعناه وقلنا انه يكون منشأ الضرر الذي لحق، لأن الضرر هو عبارة هون عن نقص المالي، نقص المالي هو حاصل من ان يتحمل العامل نفقة الإيابة في قلبه من كيسه، وهذا هو الضرر اللي غير متدارك في قلبه، إذا كان منشأه هو جواز المضاربة، فلو قلنا حينئذ بلزومها ما عاد في عندنا حينئذ أي إشكال. هذا الذي أشرنا له في المصالح، إذا جوابه بأحد أمرين، الأمر الأول وهو أنه في المقام لو افترضنا بدك تنفي حينئذ الجواز وتثبت اللزوم، شو صار معناته؟ المضاربة دائما هي جائزة إلا هلا فيك تقول إلا إذا لازم الضرر بالنسبة للمالك أو العامل، أو بعبارة أخرى إلا في موارد مثلا السفر، فإنه حين تكون المضاربة لازمة، وهذا تأسيس لفقه جديد في البيت مع هذا الدعاء، هذا أولا. ثانيا هذا هو الأهم اللي بدنا نشير له، وهو أن لسان قاعدة لا ضرر وإلى آخره لسان نافي وليس حينئذ لسان إثبات في قلبه. النافي هو بتنفي مثلا الجواز بس تثبت لك مثلا لزوم المضاربة حينئذ في صورة ما لو كان مثلا مسافرا وأراد المالك اختيارا مشتهاء أن يبطل ويفسخ حينئذ المضاربة، هذا ليس بوسع قاعدة لا ضرر، حتى عند مثل السيد الخوي الذي التزم هو مسبقا بأن مفاد قاعدة لا ضرر هو لسان النفي وليس لسان الإثبات فيه، بد تمحل وبد مؤن أخر حتى نستفيد حينئذ أن يكون لسان يمكن ينفي الجواز بس يثبت لك حينئذ لزوم المضاربة، وأنه هذا اللزوم من سنخ الجواز المنفي، وأن الجواز جوازا حكميا فيكون اللزوم لزوما حكميا في البيضة، إذا طاقة قاعدة لا ضرر ليس بوسعها أن تثبت وتنقح في قلبه. الوجه الأخير وهو مسألة التمسك بقاعدة لا ضرر، قاعدة المغرور على من غره في قلبه، باعتبار أن المالك لما أمر أنه روح سيفر ونفقتك علي وبدشوه إلى آخره وسافر بأمن والتماس من المالك، حتى إذا ما راح وضيف مكينه هناك اطلع فيه لم يرق له أمره، فقام قال له أني فسخت المضاربة، وأبطلت حينئذ تلك المضاربة في قلبك. وحينئذ وقت الأبطلت أنت ما بتش عامل مضارب، نفطك من كيسه لا لاني بيان، لا لأنه زوجه زوجي، لا لأنه، بل من باب أنك عامل مضارب، وأنت هلأ بطلت عامل مضارب، فبطل لك نفقة، فسعت أنت بتتحمل النفقة من كيسك في البين. هذا اللي هذا نحو تغرير من المالك للعامل. هذا التغرير سوف لا يفرض فيما لو كان هنالك انفساق، إنه مخص منك، لا يفرض فيما لو كان الفسخ من طرف العامل، لأنه هو أقدم حينئذ على ذلك، فلا يلزم حينئذ هذا التغرير حتى يكون مشمولا لعموم المغرور، يرجع على من غره فيه. هذا الوجه الأخير اللي تقدم. هذا الوجه جوابه أولا أن قاعدة المغرور يرجع على من غره هذه قاعدة متوسطة وليست قاعدة حينئذ عندك لسان في البين حتى يتمسك بإطلاقه، يشمل المورد، صيدناها من عدة موارد، الشهادة في مورد اللي قالوا له أنه مثلا زوجك توفى فقام تعتدت وراح تتزوجت ورجع بعدين تبين أنه كان بعده طيب موجودة، وبعض المسائل من هالقبيلة من عدة أماكن حينئذ تصيد قاعدة المغرور يرجع على من غره. إذا بدنا نتمسك بإطلاق حينئذ تلقى القاعدة في مواردها في ألف مسألة الشهادات مثلا اللي في حينئذ نتيجة الشهادة في أعباء معينة تترتب حينئذ على ذلك، نتيجة مثلا الشهادة وركون المشهود له لشهادة الشاهد وبعدين تبين كذبه إن كانوا عارفينين إنه كان بعضه طيب، كما تفيد مثلا تلك الرواية وغيرها من الروايات حينئذ الباب نتمسك بإطلاق تلك الروايات في موردها ونعمل بها في موردها ليس إلا، أما فيها عموم يشمل مثل المورد في البين. هذا أول كلام. هذا أول. ثانيا هذا الأهم هو بنفس النقطة التي أشرنا لها في قاعدة لا ضرر أيضا تأتي هنا في البيع، وهو أن التغرير إنما يلحق بالعامل إذا كان جاهلا حينئذ بجواز المضاربة في البيع، إذا كان جاهل، لأن الوقت الدائم بدك تحكي بالتغرير بدك تحكي بنحو جهالة بنحو مغبونية من أحد الطرفين بالنسبة للطرف الآخر في البيع، بده يكون في جهالة، والجهالة هنا حسب الفرض ما في عندك إلا جهالة بالنسبة للحكم الشرعي، وهو أن المضاربة كان خمن المضاربة لازمة، فهو استند إلى لزوم المضاربة واسترسل في لزوم المضاربة فخرج حينئذ، لو كان يعلم من رأس أن المضاربة جائزة وساعة يشاء بوسع المالك وأن جوازا من الطرفين وساعة يشاء بوسع المالك أن يبطل ويفسخ تلك المضاربة، ما كان أقدم حينئذ على مثل هذا، أو لا بتخيل أنه لا كنت النفقة حتى بالإياب على المالك بأحد هذه التخيلات فحينئذ أقدم فيها، إلا أن هذا اللون من الجهالة لو سلم في محله إذا لا يبقى لأن يكون مغرورا. المغرورية اللي بيحكوا عنها في قاعدة لغير المغرورية في باب الموضوعات، الجهالة في الموضوع، واللي سبب له الجهالة في الموضوع هو من غره في المغرور يرجع على من غره، ليسبب الجهل الذي سبب لي الزوجة التي اعتدت وبعدين راح تتزوجت إلى آخره، اللي سبب لها اللي غررها في البين هو حينئذ الجهل بالموضوع الناشئ من تصرف من شهادة حينئذ هؤلاء الشهود. وأما بالنسبة للأحكام إلى كان عالما فما في عند التغرير، حتى لو كان جاهلا ما في تغرير من طرف حينئذ المالك أو من طرف الذي يزعم أنه كان مغرر، يمكن المالك يستفيد من جهالة العامل بجواز المضاربة ولزوم المضاربة، أو يمكن يستفيد أنه بزعم أنه حتى لو انفسخت المضاربة فنفقته في الذهاب والإياب على المالك ومش معقول تكون من كيسه، يمكن، بس هذا ما بيقدم ولا بيأخر بالنسبة لحقيقة التغرير اللي ورد أن المغرور يرجع على من غره في البين. لو كان هنالك لسان، وأساسا ما في عندنا لسان، إذا لسان متصيد في البين من عدة موارد تطبيقية في البين، فبالتالي حينئذ ما إلاش أي ربط بالمغرور. هو روح تعلم الحكم الشرعي، تعلم أن المضاربة جائزة وتعلم أن جوازها من الطرفين وأنه أنت فيك ساعة البدك تفسخها والمالك ساعة البدك فيه يفسخها، وإذا فسخها حينئذ خرجت عن كونك عامل مضارب، وإذا خرجت بأي عنوان بدك تثبت لك النفقة حينئذ، بعنوان أنك مثلا عامل مضارب، أنت كنت عامل مضارب وهلا بطلت عامل حينئذ مضارب، بأي نقطة أخرى لا تكون حينئذ ثابتة فيها. فالصحيح والله هو العالم بحقائق الأمور أن نفقة الإياب بل نفقة السفر بمجرد ما فسخت المضاربة راح تكون من طرف حينئذ العامل، ومن كيس العامل لا من جيب المالكي في البيع. في ربح ما في، هلا في ربح ما في ربح، هذه صارت مسألة أخرى في البين اتضحت من مطاوي ما تقدم. قال قدس سره المسألة 22، لو حصل الفسخ مطلق من المالك أو من العامل، من العامل واضح ما حد يناقش فيه، من المالك أيضا مش على وجه قوي بل هو أو الانفساخ لأي نقطة، لموت مثلا العامل، لموت المالك عفوا لموت المالك لأي نقطة، لجنون المالك مثلا في البين لأي نقطة في أثناء السفر، فنفقت الرجوع على نفسه على نفس العامل، بخلاف ما إذا بقيت في المضاربة ولم تنفسخ فإنها من مال المضاربة، يعني من جميع المال، من مال المضاربة هو من جميع المال حتى ولو لم يكن هنالك ربح في البحث. بس فيها التعليق على السيد الخوئي، قال قدس سره وفيه أن الأمر كذلك في فرض الانفساخ، وفيما إذا كان الفسخ من قبل العامل، لأن العامل هو اللي أقدم على احتمال حينئذ ذلك، يعني رضي بالفسخ فبده أقدم على الفسخ، فيكون أقدم على كل النتائج اللي تترتب على الفسخ، والتي من جملتها أن النفقة بتكون من كيس حينئذ، مع أنه التفت هيدي نفس أنه إقدامه، يعني نفس النقطة التي على أساسها صوب أن النفقة تكون من كيس العامل في، ليش؟ لأنه لما أقدم على الفسخ شو نتيجة الفسخ؟ أن النفقة لا تكون من كيس المالك بل تكون من كيس العام. نفس هيدي النقطة اللي هيدا التعبير عند السؤال هو يتضمن حينئذ الجواب اللي يصلح أن يكون جوابا عليك، لأنه المنشأ في خلو أن تكون النفقة من كيس المالك وإنما تكون من كيس العام هو مجرد الفسخ، بمعزل عما يكون هو منشأ الفسخ هل هو المالك أو العام. قالك أم كذلك في فرض الانفساخ مما إذا كان الفسخ من قبل العامل، وأما فيما إذا كان الفسخ من قبل المالك ففي كون نفقة الرجوع على نفسه على نفس العامل لا تخلو من إشكال قوي، وأشرنا إلى وجه الإشكال القوي والجواب عنه. فالصحيح هو أنه لا تكون النفقة من كيس العامل لا تكون من كيس المالك، يتعلم الحكم الشرعي وأن النفقة أن المضاربة جائزة ومن الطرفين ومن المالك فضلا عن العامل، وأنه ساعة يشاء فيه يفسخ في الباب، فانتبه أنت مسافر يمكن هلأ توصل له هناك يقول لك تليفون لك أنا بطلت المضاربة، وبالتالي إذا فسخت أو فسخت المضاربة ما أبعدش في شيء بيلزمه فيك، بترد له الميل وأنت باقي النفقة أنت بدك تتحملها في البحث. هيدا تمام ما يرتبط في المسألة 22، المسألة 23. فضل ما هو هيدا الارتكاز اللي أشارنا له تبيني اللي ردينا لإحدى نقطتين، إما للتمسك بإطلاق صحيح علي بن جعفر أو لا للشرط الارتكاز، نفس الشرط الارتكاز، قلنا هذا الشرط الارتكاز إما التزام في التزام حتى يجب الوفاء به، وهذا مش موجود لأن احنا قلنا المضارب من العقود الإذنية والجائزة وليست العقود العهدية والالتزامية في البين، إلا على وجه أشارنا له في مستهل البحث المضارب، أو بترجع للالتزام التام، هذا الارتكاز هو هذا هو بدنا هذا بده بقالب شرط، هو هذا بيطلع بقالب شرط، وأني مشيت مع السيد الخوي إلى حد أنه التزام تابع بدك أكثرها، لأنه سابقا قلنا بأن الشرط الذي يجب الوفاء به المشمول العموم لأنه عنده شروطين ليس خصوص الالتزام في التزام بل يشمل حتى الالتزام التابع، يعني الشرط اللي هو ضمن عقد جائز، بس فيه ده مع شو؟ مع وجود العقد. أما إذا فسخ العقد أو انفسخ، فسخ من قبل المالك من قبل العامل، هذا انقلب هذا الشرط من التزام تابع إلى شرط ابتداء أشبه بالوعد لا يجب الوفاء به. المسألة 23 قد عرفتها، مسألة مهمة ونرجع فيها لمسألة البضاعة ولا مسألة المضاربة ومسألة القرض، ومر معنا الفرق بين البضاعة والقرض والمضاربة. بالمضاربة الربح الاتجار بالمال على أن يكون الربح بينهم، بالبضاعة الاتجار بالمال على أن يكون تمام الربح لصاحب المال، يتجر العامل بالمال على أن يكون الربح لهيدين. هلأ بتسأل أنتوا كيف بتسأل، ما بيطلع له لا حصة من الناتج ولا أجرة، ما بيطلع له شيء، أقدم على المجانية في المال. هذا معنى البضاعة. إذا بتتذكر وقت اللي كنا بصدد تعريف المضاربة وقال الماتن وهو دفع مال، فإن كان بقصد على أن يكون الربح بينهما فهو المضاربة، على أن يكون الربح للمالك فهو البضاعة، على أن يكون تمام الربح للعامل فهو القرض. مش هذا اللي مر معنا إذا تتذكر؟ طيب هلا لهون عم يلا بنشوفه، مش مشكلة. قد عرفت، لا لا ارتيحوا يا مولى، قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة. قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة، وأن في الأول الربح مشترك بين المالك والعام، وفي الثاني للعام القرض يكون تمام الربح للعام، وفي الثالث للمالك اللي هو بالنسبة للبضاعة. فإذا قال خذ هذا، التفتوا خليكم معي شو بدكم بضوء التليفون، فإذا قال خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي كان مضاربة فاسدة. قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة، وأن في الأول الربح مشترك، وفي الثاني اللي هو البضاعة للعامل، وفي الثالث القرض للمالك ويضمن له البدل المثلي، وفي الثالث ويضمن له البدل المثلي. فإذا قال خذ هذا المال مضاربة، يعني مضاربة شو معنيتها؟ الربح بينهما، والربح بتمامه لي قوله مضاربة يعني الربح بينهما، ثم قال والربح بتمامه لي كان مضاربة فاسدة. خليكم معه. فإذا قال خذ هذا المال مضاربة، لو جيبوا معكم المتن ترتيحوا، والربح بتمامه لي مضاربة يعني بينهما، ربح تمامه لي كان مضاربة فاسدة، إلا إذا علم أن قصده أنه قصد الإبضاع. طيب قصد الإبضاع لاش عبر بالمضاربة؟ لأن الإبضاع مثل سائر العقود ليست صياغة صياغ توقيفية في البيع. فيك مثلا مثل ما مر بالبيع والإيجار، فيك أنت مثلا ملكتك منفعة هذه الدار لمدة سنة مثلا بكذا، واضح؟ أو بعتك، خلي هلا ملكتك بالدار، بعتك مثلا منفعة الدار لمدة سنة، تجي بلفظة المر معك بألفاظ الإجارة تعبير بكلمة البيع، وهكذا أيضا، لأنه ألفاظ المعاملات مش أول الألفاظ حينئذ توقيفية في البيع. إلا إذا علم أنه خذ هذا المال مضاربة، أنه قصد الإبضاع بس عبر بلفظ المضاربة في البيع، يعني خذ هذا المال مضاربة يعني تجر بهذا المال، هذا قصده. طيب تجر بهذا المال، ثم قال والربح بتمامه لي اللي هو عبارة عن فيصير بضاعة ولا يستحق العامل لا حصة من الربح، لأنه قال له وتمام الربح لي، ولا الأجرة في البيع لأنه في مثل ذلك لا، إلا مع الشرط إذا كان هنالك شرط أو القرائن الدالة على عدم التبرع، وأنه لم يقدم على المجانية دي وهتك حرمة عمله، لا من ناحية الناتج ولا من ناحية أجرة مثل عمله، ومع الشك في أنه حينئذ أقدم على التبرع والمجانية أو على حرمة عمله، قال ومع الشك فيه وفي إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضا، لأن عمل المسلم مثل أي مال للمسلم يكون محترم ومضمونا في البنك. ومع الشك فيه وفي إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضا لقاعدة احترام عمل المسلم. وإذا قال التفت خذه قراضا وتمام الربح لك، قراضا القراض المضارب يعني ربعين وتمام الربح لك، فكذلك مضاربة فاسدة إلا إذا علم أنه أراد القرض، ولكن عبر عن القرض بلفظة المضاربة في الربح. ولو لم يذكر لفظ المضاربة بأن قال خذه واتجر به والربح بتمامه، ليه؟ كان بضاعة، إلا مع العلم بإرادة المضاربة فتكون حينئذ شغل فاسد. ليش؟ لأن المضاربة يكون الربح بينهما، قوله الربح ليه هذا مخالف مع ما أفاد. ومع الفساد في الصور المذكورة، كل هذه الصور المذكورة رجعنا عودا على بيت، ومع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح لمن؟ للمالك، عملا بشو؟ بقاعدة تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، والمالك الأصل إنما هو المالك في البين، والعامل ليس له. فنحن وخرجنا عن قانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل بالنسبة للمضاربة، إنه دائما النماء ولو نماء اصطناعي وليس نماء طبيعيا، مش مثل مثلا الثمرة والشجرة أو مثلا مثلا الغنم ومثلا مولود الغنم، لا صناعي يعني تجارة وناتج وحاصل وربح بالنسبة للتجارة. القاعدة هي التبعية، خرجنا عنها بالمضاربة. فهذه إذا كانت المضاربة صحيحة، إذا كانت المضاربة فاسدة لنكتة من النكات التي سوف نقف عليها في البين، فحينئذ سوف يكون لأنه قانون تبعي هو المهيمن في البين، المخصص لقانون تبعي هي المضاربة فيما لو كان هناك مضاربة صحيحة، أدلة المضاربة. وحيث فسدت وبطلت المضاربة في البين، قال له مضاربة وتمام الربح لي مش معقول، أو مضاربة وتمام الربح لك أيضا مش معقول، مجرد ما قال مضاربة الربح بينهما فتفسد المضاربة. إذا فسدت قانون تبعي هو بيكون محكم في البين بلا إشكال. وعمل الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك. طيب والعامل المسكين وللعامل أجرة عمله، إلا مع علمه المسبق بالفساد، حيث نفس هذا العلم بالفساد يكون موجب لأنه يكون قد أقدم على المجانية وهتك حرمة عمله في البين. فالمسألة 23 التي سوف تأتي إن شاء الله، والحمد لله.